بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الأخ جزاه الله خير كتب ونقل من تفسير القرطبي حول قوله تعالى أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب, يعني ذكر بعض الأقوال وكذا, لكن ما في يعني شيء واضح على أنه يحاسبهم في لحظة واحدة. ذكر قول بعض السلف أنه يحاسبهم في يوم واحد, وقيل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف يحاسب الله العباد في يوم؟ قال كما يرزقهم في يوم. يوم ما في إشكال, الحساب يوم القيامة هذا ما في إشكال, لكن هل يكون في لحظة واحدة؟ هذا هو السؤال. ولكن يمكن يؤخذ كما تقدم يعني كون الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام, وجاء يعني ألفاظ للحديث يمكن يستدل به على أن الحساب لا يكون للناس جميعا, والذين لا حساب عليهم يدخلون ابتداء أول ما يدخل الجنة من لا حساب عليهم, وهذه الأمة تحاسب قبل الأمم التي الأمم الأخرى. الله أعلم, يعني ظواهر النصوص أن الحساب لا يكون في لحظة واحدة وإنما يختلف. الناس الذين ليس عليهم في يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب, هؤلاء كما جاء في حديث هريرة يا محمد أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة, هؤلاء يعجلون إلى الجنة مباشرة. قيل للنبي عليه الصلاة والسلام من أول الناس إجازة؟ قال فقراء المهاجرين كما روى مسلم. هؤلاء الظاهر أنهم يحاسبون أول الناس لأن أمرهم سهل خفيف, ما عندهم تفصيل تدقيق في الحساب, فيدخلون مباشرة, ينتهي أمرهم أول ما يكون فيذهبون, ثم يحاسب الذين بعدهم والأغنياء يحبسون طول حسابهم. وهذه الأمة تحاسب قبل تدخل الجنة قبل الأمم. قال عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون السابقون يوم القيامة, نحن أول من يدخل الجنة, فإذا أنهم في الكتاب من قبلنا وأتيناهم من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق. فاليوم لنا يعني يوم الجمعة, لأن الساعة تقوم يوم الجمعة وهذا يوم المسلمين. فاليوم لنا, فما دام الجمعة تقوم في الساعة تقوم في يوم الجمعة وهو يوم المسلمين فيحاسبون قبل الأمم. فهذا كله يدل على وبالمقابل ليس فيه دليل واضح من كتاب أو سنة يدل على أن الحساب يكون في لحظة واحدة, فنقول هذا هو الظاهر حتى يتبين لنا خلاف ذلك وأن الحساب لا يكون في لحظة واحدة. ولكن إن الله سريع الحساب, إن الله جل وعلا يحاسب من شاء من عباده, من حاسبه حاسبه سريعا, ليس كالمحاسبين في الدنيا يحتاج إلى عد, يحتاج إلى ضبط ويتذكر ويكتب ويجمع هذا مع هذا ويقسم ويطرح ويجمع وكذا, لأنه ما يستحضر, يحتاج إلى عمليات حسابية لا سيما إذا كان شيء طويلا. أما رب العالمين جل وعلا فهو عالم بكل شيء ولا يحتاج إلى أن يتذكر شيئا أو يقرأ شيئا أو كذا, حاسب هذا الشخص مباشرة ولا يحتاج إلى استحضار وقراءة وعد وجمع وضرب وطرح وكذا, حاسبهم سريعا. هذا معنى ما نقل الأخ جزاه الله خير عن تفسير القرطبي أنه إن الله تعالى يقول المعنى في الآية إن الله سريع الحساب لا يحتاج إلى عد ولا عقد ولا إعمال فكر كما يفعله الحساب. ولهذا قال وقوله الحق ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول فلا يحتاج إلى تذكر, يقول فالله عز وجل عالم بما للعباد وعليهم, فلا يحتاج إلى تذكر وتأمل إذ قد علم ما للمحاسب وعليه, لأن الفائدة في الحساب علم حقيقة. وقيل يعني في أقوال أخرى, فهذا هو الأقرب والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين, اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم, وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته, وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي
عليهم الصلاة والسلام
عن حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له صلى الله عليه وسلم ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. هذا ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة من حديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أنا أول الحديث الأول قال: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. فهذا معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في فتح باب أو أبواب الجنة، وهذه خاصة به، فإن الخازن يقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. هذا واضح أنه خاص به عليه الصلاة والسلام لبيان أو لإظهار شرفه وفضله عليه الصلاة والسلام، فإنه يشفع أولا في بفصل القضاء وإزالة الكرب، ثم يشفع ثانيا بحصول الخير والنعيم والسرور. فبهذا تكتمل الفضائل ويكتمل الإحسان عليه الصلاة والسلام لجميع الخلائق، فإنه يشفع الشفاعة الكبرى في فصل القضاء، إراحة الناس من كرب الموقف، ثم يشفع بعدها في فتح أبواب الجنة ليدخل المؤمنون من جميع الأمم، تحصل بركته ونفعه عليه الصلاة والسلام لجميع الخلائق، لجميع الخلائق في الأولى، وللمؤمنين من جميع الأمم في الثانية، فيحصل بالأولى زوال المرهوب والمكروب، ويحصل بالثانية حصول المطلوب وهو النعيم. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: أنا أول شفيع في الجنة، يعني في أمر الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدق من أمتي إلا رجل واحد. فالشاهد قال عليه الصلاة والسلام: أنا أول شفيع في الجنة، أن يشفع في أمر الجنة وفي فتح أبواب الجنة. وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وهذا ثابت كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون، يعني في الزمان، السابقون أي في دخول الجنة وفي الحساب، نحن الآخرون السابقون، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أي غير أن موت الكتاب من قبلنا، يعني سبقون في الزمان والوجود، وأوتيناه من بعدهم، فاختلفوا فهدان الله لما اختلفوا فيه من الحق. فبين عليه الصلاة والسلام سبب السبق وهو الفضل، لأن الله جل وعلا لا يحابي أحد من خلق، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فمن كان أسبق لطاعة الله صار أسبق في ثواب الله ونعيم الله جل وعلا. فلما سبقت هذه الأمة الأمم في الفضل والإيمان والخير سبقتهم أيضا في دخول الجنة. والسبب الواضح هنا المباشر هو إصابة يوم الجمعة، فإن اليهود اختلفوا، فرض عليهم يوم الجمعة ثم اختلفوا فأخذوا يوم السبت. قال جل وعلا إنما جعل السبت، يعني جعل عيدا لليهود، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، أي اختلفوا في يوم الجمعة، يعني يوم الجمعة مفروض على الجميع، هو الذي يحب الله جل وعلا وقد فضله وجعله عيدا لجميع الناس، لكن اليهود اختلفوا فأضلهم الله عن يوم الجمعة فأخذ يوم السبت. والنصارى أضل وأجهل وأبعد، فضل النصارى أكثر من ضلال اليهود فأخذوا الأحد، أبعد من اليهود عن الصواب. يقول فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق يوم الجمعة، اليوم لنا، فما دام أن اليوم يوم الجمعة هو يوم المسلمين الذين يعظمونه ويعبدون الله فيه والساعة تقوم في هذا اليوم، فلا شك أن حق الناس بحصول الخير الذي سيكون في ذلك اليوم من يعظمه. هذا واضح أن دخول الجنة يكون يوم الجمعة، من أسبق الناس للنعيم والثواب، أشك أن أسبق الناس من سبق إلى تعظيم هذا اليوم في الدنيا، من عظم هذا اليوم وجعله عيدا وعبد الله فيه فلا شك أنه يقدم على غيره في دخول الجنة. والنسبة ثبتت أيضا في حديث بريدة رضي الله عنه عند الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام أهل الجنة 80 و100، أهل الجنة 20 و100 صف، أهل الجنة 20 و100 صف، هذه الأمة منهم 80 صفا. ولا شك أن هذه نسبة عالية جدا، يدل على كثرة المؤمنين من هذه الأمة. هذه الأمة الواحدة، والأمم 70 أمة كما جاء عند الترمذي أيضا، قال عليه الصلاة والسلام إنكم توفون يوم القيامة 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. فانظر النسبة، الأمم 70 وهذه الأمة واحدة من 70 تأخذ هذه النسبة العظيمة، ثلث نسبتهم، ثلث أهل الجنة. النسبة 80 من 20 و100 كم؟ ثلثان. لا شك أن هذه نسبة عالية. ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا نعم. الأمة واحدة، الربع أيضا ليس بالسهل. قال ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا نعم. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وما ذاك إنما مثلكم في أهل الشرك مثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. فرجع عليه الصلاة والسلام أن تكون هذه الأمة شطر أهل الجنة، ولكن أخبر بعد ذلك أنهم أكثر وأنهم يصلون إلى الثلثين. وهذا لا شك أن يدل على فضل هذه الأمة، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس، لماذا؟ تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وله صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات، يعني هذا المراد بالشفاعات التي تكون للنبي عليه الصلاة والسلام الخاصة به، له 3 شفاعات خاصة. المؤلف يعني هنا قال 3 شفاعات وذكر 2 خاصة والثالثة عامة، لكن الخاصة الصواب أنها 3. سكت المؤلف رحمه الله عن الثالثة، يأتي بيانها إن شاء الله. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، ولا شك أن هذه أعظم أنواع الشفاعات على الإطلاق، وتسمى الشفاعة العظمى، لأن الخير والبر يشمل جميع الخلائق حتى الكفرة. فإن الكافر يقول، ورد في بعض الحديث أن يقول يا ربي أرحني ولو إلى النار، والعياذ بالله، من شدة الموقف، فإن الشمس تدنو والعرق يذهب في النار 70 باعا كما ثبت في الصحيح، صحيح البخاري، وأصل في الصحيحين كما لفظ البخاري، يذهب في الأرض 70 باعا وإنه لا يصل إلى أفواه الناس وإلى آذانهم. لا شك أن هذا كرب عظيم، شدة الحر، العرق يذهب في الأرض 70 باعا ويصل إلى آذان الناس وأفواههم، والشمس تدنو والكافر ليس بينه وبينها ستر، فيشتد الكرب وقيام خمسين يقومون 50,000 سنة، لا شك أن الكرب عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشفع في إزالة هذا الكرب بعد أن يتراجع عنها الأنبياء وآدم ثم الأربعة من أولي العزم عليهم الصلاة والسلام. يأتون لآدم فيقول إنه نهاني عن الشجرة فعصيت، ونفسي نفسي ذهبوا إلى غيري، يعني يرى أنه وإن كان تاب من تلك المعصية ولكن المقام مقام عظيم، فيرى أنه لا يستحق هذا المقام مع حصول تلك المعصية. وهذا يدل على أن الراجح في قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. هذه فيها قول المفسرين، ثم قال إن جعل أي آدم وحواء، والقول الثاني جعل أي الجنس الذكر والأنثى من بني آدم، وهذا القول الثاني والصواب، لأن الآية في الشرك الأكبر، السياق كله في الشرك الأكبر، جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. هذا في دعاء، والدعاء أعظم أنواع العبادة، فمن دعا غير الله كفر وأشرك الشرك الأكبر. فالآيات من تأملها يجد أنها واضحة أنها في الشرك الأكبر، وآدم عليه الصلاة والسلام نبي ومعصوم من الشرك الأصغر والأكبر. لكن في قول يعني لابن عباس وغيره من المفسرين أن المراد شرك الطاعة وليس شرك العبادة، أنهم يطاعوا الشيطان وكذا، والقصة التي وردت ضعيفة، بل حكم عليه بعض العلم بأنها موضوعة، أنه جاء الشيطان وكذا وأمرهم يسميه عبد الحارث إلى آخره. فالمقصود أنه لو كان آدم عليه السلام أشرك بالله ولو الشرك الطاعة، ولو كان شرك الطاعة وهو الأصغر أو دون الأكبر، لكان هذا أشد من الأكل من الشجرة، ولا تاب منه لأنه نبي ولا يمكن يصر على معصية. أنه ثبت في صحيح ابن حبان من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل كان آدم نبيا؟ قال نعم نبي مكلم. فكيف يحصل منه هذا الشيء الذي سماه الله تعالى شركا، ولو قلنا أنه شرك طاعة كيف يقع منه أولا؟ هذا واحد. ثم الثاني أنه لو وقع منه لتاب منه، لو وقع منه لتاب، ولا يمكن أن يصر على معصية ولا سيما الشرك. ولو تاب منه إيش؟ لذكره الله، لأنه لا يمكن الله تعالى يذكر خطيئة عبد صالح تائب ثم يسكت عن توبته. انظر إلى الأنبياء الذين قص الله علينا قصصهم، كخطيئات مثلا داود وخطيئات سليمان ويونس عليهم الصلاة والسلام، يذكر الله تعالى أنهم تابوا، يذكر ذنبه خر راكع واناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يونس قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالله تعالى حكم عدل، لا يمكن أن يذكر ذنب شخص من عباد الصالحين التائبين ويسكت عن توبته. فإذا أحد أمرين، إما أن يقال آدم أصر على هذا الشرك، وإما أن يقال إنه تاب منه. فإن قلنا أصر عليه فهذا بعيد كل البعد أن يصر على الشرك ولو كان أصغر ولا يتوب منه، وإما أن يقال إنه تاب ولم يذكر توبته. ثم أيضا لو وقع منه هذا الذنب لذكره في حديث الشفاعة، أنه ما ذكر إلا أكله من الشجرة فقط، لكن إبراهيم عليه السلام يذكر كذباته 1، 2، 3، يذكر أكثر من شيء. فهذا واضح الدلالة على أن المراد جعل أي الجنس، والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، نفس واحدة وآدم زوجها حواء، ثم لما كثر بنو آدم أتاهما صالحا وكثروا بالتناسل والولادة، جعل أي الجنس ولا مانع أن يتحول السياق من الشخص إلى الجنس، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ولقد خلقنا الإنسان، الإنسان الأول مخلوق من الطين، من هو؟ آدم قطعا، ما في إلا آدم فقط. وعيسى عليه السلام ذكر كمثل آدم خلقه من تراب، لكن ليس هو المراد بالآية. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة، على أصل الإنسان وأبوهم آدم عليه السلام، إذن هذا مراد به شخص واحد هو آدم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه، جعلناه من هو المجعول؟ هل هو آدم؟ لا، المجعول الجنس. إذا انتقل السياق من الشخص إلى الجنس، لأن الشخص ما ذكر بالاسم، ما قال آدم، لو قال آدم بالاسم فالضمير يعود على المذكور لأنه حدد الاسم، لكن ذكره بوصف فإنه يمكن أن ينتقل السياق إلى الجنس. فهنا ما ذكر آدم بالاسم، ما قال والذي خلقكم من آدم وحواء من نفس واحدة وجعل منها زوجها، نفس واحدة ذكر ونفس ثانية أنثى، ثم قال جعل له، أي الجنس الأول وهو الذكر والجنس الثاني وهو الأنثى. فشك أن هذا هو القول الراجح لهذه الأمور التي سمعنا. وأعظم هذه الأمور أن الآيات في الشرك الأكبر، وهذا واضح لا أشكال فيه، فمن تعمل الآيات يجد أنها في الشرك الأكبر. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها؟ ما المراد بهذا؟ الأصنام واضح، الآيات واضحة تماما أنها في الشرك الأكبر. فهذه على كل حال إن ذكرنا استطرادا، فنعود إلى حديث الشفاعة، ثم يعتذر آدم عليه السلام فيحيل الناس إلى نوح عليه السلام، فيأتون نوح فيذكر سؤال ربه، سؤاله ربه ما ليس له به علم، كما ذكر الله تعالى في سورة هود، ربي إني أعوذ تابع، وقال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فيذكر هذا السؤال مع أنه تاب منه، قال إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال ربي إني ظلمت، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإن لم تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين، يعني تاب منه. لكن أيضا المقام مقام عظيم، فالذي حصل منه شيء من المعاصي والذنوب لا يرى نفسه أهلا أن يتقدم بهذا الموقف العظيم، فيحيل إلى من بعده إلى إبراهيم عليه السلام وهو خليل الله، ومع ذلك تراجع، وهذا إلهام من الله جل وعلا. فيذكر كذباته، قوله للكوكب هذا ربي، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله إني سقيم، مع أنها تورية وليست كلما صريحا، وأيضا في ذات الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ثلاث منهن في ذات الله، يعني محاجة عن الله وعن دين الله، وهي تورية أيضا وليست كلما صريحا، ولكن مع ذلك يذكرها ويتراجع. ثم يحيلهم على موسى عليه السلام فيذكر النفس التي قتل، مع أنه قتلها قبل النبوة، لكن أيضا يراه ذنبا يتراجع بسببه. ثم يحيلهم على عيسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام لا يذكر له ذنبا، ولكن يقول إني عبدت من دون الله، فجعل هذا سببا يمنعه من الشفاعة، لأنه ضل بسبب عبادته خلق كثير، وإن كان عليه السلام لا يتحمل من ذلك شيئا، لأنه ما أمرهم بعبادته بل نهاهم عنها وأمرهم بعبادة الله جل وعلا، لكن لما كان سببا لحصول الشرك رأى أن هذا مانعا، فيتراجع عليه الصلاة والسلام ويحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمد عليه الصلاة والسلام فيقولون يا محمد أنت خاتم الأنبياء، وسماك الله عبدا شكورا، يقول يا محمد أنت رسول الله وخاتم النبيين، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها، أنا لها، يعلم أن الله تعالى أتاك الشفاعة، لأنه دعا الله تعالى بأن يؤتيه إياها. قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين لكل أمة، لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته في الدنيا، وادخرت دعوة شفاعة لأمتي، فينائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. والله تعالى وعده الشفاعة العظمى بقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أن يحمده عليه الأولون والآخرون. فيعلم عليه الصلاة والسلام أنه أن هذه الشفاعة خاصة به. إذن هذا المجيء إظهار فضل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لو جاءوه من أول مرة وشفع ما علم الناس أنها عظيمة وأن الأنبياء يتراجعون. فإذا تراجع عنها آدم هذا أبو البشر، وعادة الناس أن يفزعوا إلى أبيهم وكبيرهم، ففزعوا إلى أبيهم فتراجع، ثم مروا على الأربعة من أولي العزم، لأن المرور على جميع الأنبياء فيه تطويل. وإذا مروا على الأربعة من أولي العزم وهم أفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتراجعوا فغيرهم باب أولى. فإذا ظهر فضله عليه الصلاة والسلام على جميع الخلائق، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. هل تدرون بما ذاك؟ قال: الله ورسوله أعلم. فذكر قصة الشفاعة: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فينفذهم البصر، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، تدنو الشمس، ويبلغ الخلق أو يبلغ الناس من الكرب والهم ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون من يشفع لكم إلى ربكم، إلى آخر الحديث. فهذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى. ثم يسجد عليه الصلاة والسلام، يقول: فآتي تحت العرش فأخر ساجدا لربي، فأحمده بمحامد يفتحها علي، وفي لفظ: فيلهمني الله تعالى من محامدي وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. ثم قال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى، وقل يسمع لك، قل يسمع لك وسل تعطى، واشفع تشفع، فقل: يا ربي أمتي أمتي. عليه الصلاة والسلام كل نبي يقول: نفسي نفسي، إلا محمدا عليه الصلاة والسلام فإنه يقول: يا ربي أمتي أمتي. فيقول الله له: يا محمد أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من أبواب الجنة لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. اتفق عليه. فهذه التي تسمى الشفاعة العظمى. ومعلوم أنه إذا قال جل وعلا: أدخل من لا حساب عليه من أمتك، هذا وش يلزم منه؟ ها؟ لا، دلالتي على الشفاعة العظمى. إذا قال الله له، أولا قال: سل تعطى. فإذا قال: يا ربي أمتي أمتي، يعني ما ذكر الشفاعة العظمى الآن، ما قال: يا ربي افصل بين الناس، واضح؟ ما قال: يا ربي أجل القضاء ولا حاسب الخلائق ولا افصل بين الناس، قال: يا ربي أمتي أمتي. فلو قال أين الدلالة على الشفاعة العظمى؟ ها؟ أنه يلزم منه أنه لا يمكن أن يدخل أحد الجنة إلا بعد فصل القضاء، هذا لا شك فيه. فإذا الحديث يتضمن هذا لزاما، وهو بالمفهوم لا شك فيه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال، ما طلب فصل القضاء، ما قال يعني: يا ربي افصل القضاء فقط. لا، لو قال هذا يعني طلب من الله الحساب فقط، فلا شك أنه خير، أحسن من كونه يبقون في هذا الشمس والكرب. لكن كونه يقول أمتي أمتي، فمعناه أنه طلب فصل القضاء وزيادة، وزاد عليه أنه شفع لأمتي عليه الصلاة والسلام، فطلب الأمرين جميعا عليه الصلاة والسلام: فصل القضاء وإكرام هذه الأمة. وقد وعده الله تعالى أن يرضيه في أمته، قال جل وعلا: ولسوف يعطيك ربك فترضى، في صحيح مسلم الحديث بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام تلا قول الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، ومن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول الله جل وعلا عن عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فقال: يا ربي أمتي، وبكى عليه الصلاة والسلام. فقال الله تعالى لجبريل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فجاء جبريل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد ما يبكيك؟ فقال: أمتي أمتي. فرجع جبريل الله عز وجل ثم أرسله ثانية، قال: قل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. هذا يدل على عنايته عليه الصلاة والسلام بأمته وما يحمل همهم عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد بعثه. دعاهم إلى الله وبين لهم الطريق ونهاهم عن الشرك وعن المعاصي واجتهد في ذلك وكان قلبه يتحسر على من لم يؤمن ويعاملهم معاملة في منتهى ما يكون من الرحمة واللين والرفق في حياته عليه الصلاة والسلام، وحذرهم من الفتن بعد موته عليه الصلاة والسلام، الفتن ستأتي في آخر الزمان، فبلغ البلاغ المبين. ثم بعد أن يبعث عليه الصلاة والسلام يعنى بهذا الأمر، فأول ما يسأل ربه جل وعلا يقول يا ربي أمتي أمتي، ما يقول يا ربي اغفر لي وارحمني وادخلني الجنة وكذا، يبدأ بأمته عليه الصلاة والسلام. وقد وعد الله الناس أن نرضيك في أمتك ولا نسوءك، فلذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في خلائق لا يحصيهم إلا الله جل وعلا، يشفع في خلائق ممن دخل النار من عصاة المسلمين أعداد هائلة كثيرة لا يحصيها إلا الله جل وعلا، لكن بشرط عدم الشرك كما جاء في صحيح البخاري. قال أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أما المشرك فإنه لا يمكن أن يشفع فيه أحد، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولد في الشفاعة قسمة، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المثبتة كما في قوله تعالى من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أثبت الشفاعة بإذنه. قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه شفاعة مثبتة، وهي الشفاعة لتكون للمؤمنين الموحدين. والشفاعة المنفية كما في قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا يؤخذ منها شفاعة، ولا يقبل منها عدل ولا يؤخذ منها شفاعة. الآية الثانية ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، الشفاعة منفية الآن. فإذا الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة مثبتة وهي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام والملائكة والصالحين من عباد الأنبياء والصالحين في عصاة الموحدين، هذه شفاعة مثبتة، لكن لا تكون إلا بشرطين أو ثلاثة. الشرط الأول أن يأذن الله للشافع أن يشفع، والشرط الثاني أن يرضى عن الشافع، والشرط الثالث أن يرضى عن المشفوع له، كما في قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن لمن يشاء له الشافع، أنه يستأذن، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فإذا كان الملائكة جبريل وهو أفضل الملائكة لا يتكلم إلا بإذن، فلا يمكن أن يشفع إلا بإذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشفاعة فضل، إذن يرضى يأذن للشافع ويرضى عن الشافع المشفوع، إلا لا تغني شفاعة إلا يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يرضى هذه لم تقيد بأحد، لم يرضى عن الشافع ولا يرضى عن المشفوع، من أجل أن تعم الجميع لابد من الرضا. فالذي لا يرضى الله عنه لا يأذن لأحد أن يشفع فيه، لأن الشفاعة لا تنفع. فهذه الشفاعة المثبتة، وهذه الشفاعة التي تكون لعصاة الموحدين هذه ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. إذن هذه الشفاعة الأولى. قل أما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة كما تقدم، يأتي باب الجنة فيقول آتي باب الجنة فأخذ بالحلقة، يعني أثبت عليه الصلاة والسلام أن الباب له حلقة فأقرع الباب بالحلقة، فيقول الخازن من؟ فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. وهي مذكورة يعني بالمعنى في سورة الزمر في قوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أي جماعات جماعات، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم، يعني حتى إذا جاءوها وفتحت، يعني كان الواو تشير إلى أنه فيه شيء سيكون، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها لا يجدون الأبواب مفتوحة، بخلاف أهل النار والعياذ بالله، فإنهم إذا وصلوا يجدون بمجرد ما يصلون تفتح الأبواب من أجل ألا يتأخروا عن العذاب والعياذ بالله، لأن هذا زيادة في عذابهم ونكالهم عياذا بالله. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت، أول ما يصلون تفتح الأبواب تعجيلا لهم إلى النار. أما المؤمنون فإنهم إذا وصلوا يجدون الأبواب مغلقة، فيحبسون على القنطرة ويجدون الأبواب مغلقة، فيشفع عليه الصلاة والسلام فتح الأبواب حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها. يعني المعنى إذا حصل هذا الأمران فتحت الأبواب وقال لهم الخزنة دخلوا، وهذا يعني تبين الأحاديث أنهم يجدون الباب مغلقة فيتقدمهم عليه الصلاة والسلام فيشفع أمام الجمع، يظهر الله تعالى فضله مرة أخرى فيشفع أمام الناس وهم ينتظرون باب الجنة فيفتح، فأول من يدخل محمد عليه الصلاة والسلام، ثم فقراء المهاجرين، ثم بعد ذلك يدخلون على حسب درجاتهم ومنازلهم. وأبواب الجنة ثمانية وكل يدخل على حسب عمله، منه الذين لا حساب عنهم يدخلون باب الأيمن من أبواب الجنة يعني من جهة اليمين، وأما بقية الناس فإنهم هذا ينادى من باب الصلاة يدعم باب الصلاة، وهذا يدعم باب الصيام باب الريان، وهذا يدعم باب الصدقة، وهذا يدعم باب الجهاد على حسب العمل الذي كان يكثر منه. وإن كان لابد أن يكون يعني يقوم بجميع الأركان، لكن من أكثر من الصلاة وصار يداوم عليها وتميز بها دعي باب الصلاة، ومن أكثر من الصيام دعي باب الصيام باب الريان، ومن كان مكثر من الصدقة دعي باب الصدقة، ومن كان مكثر من الجهاد دعي باب الجهاد، ومن جمع بين هذه الأمور وأكثر من جميع هذه الأعمال فإن يدعى من جميع الأبواب، كما قال أبو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله ما على أحد يدعى، قال عليه الصلاة والسلام من كان من أهل الصلاة دعي باب الصلاة، ومن كان من الصدقة دعي باب الصدقة، ومن كان من الصيام دعي باب الريان، ومن كان من الجهاد دعي باب الجهاد. قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ما على أحد دعي من هذه الأبواب كلها من ضرورة، يعني ما عليه ضرر يعني فاز، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم، وأرجو أن تكون منهم، أبو يعني أبو بكر رضي الله عنه، أنه من السابقين وأسبق رجل في هذه الأمة، لم يسبق أحد لا الإيمان ولا غيره، كما قال عليه الصلاة والسلام مرة من أصبح منكم يوم صائم قال أبو بكر أنا، قال من أطعم منكم مسكينا قال أبو بكر أنا، قال من تبع منكم اليوم من عاد مريضا قال أبو بكر أنا، قال من تبع منكم جنازة قال أبو بكر أنا، قال عليه الصلاة والسلام ما اجتمعنا في امرين إلا دخل الجنة، على سبق رضي الله عنه يعني لا يتردد في الخير أبدا. ولما سبق عمر رضي الله عن الجميع قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقة فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، يقول فجئت بنصف مالي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كم تركت ما أبقيت لأهلك؟ قال مثله، قال فجاء أبو بكر رضي الله عنه بماله كله، وهو ما كان ينافس، فرق عمر أراد أن ينافس فاستعد وعنده مال وجاء بنصف ماله وفي نية أنه يسبق أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر ما علم وتصدق بطبيعته جاء بماله كله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. سبق أبو بكر سبقا بعيدا مع أن هذا قصد المسابقة وذاك لم يقصد، فرق أبو بكر رضي الله عنه السابق والصديق الذي لا يشق له غبار رضي الله عنه، لا في علم ولا في إيمان ولا في عمل. فالمقصود أن هذه بعض ما ورد في النصوص من صفة هذه الشفاعة واستفتاح باب الجنة وكيف يدخل المؤمنون، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وقال رحمه الله هاتان شفاعتان خاصتان له، واضح أنهما خاصتان، لكن فيه بقي ثالثة أيضا خاصة وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب وليس شفاعة كاملة لكن شفاعة نسبية، أن يخفف عنه العذاب، هذه خاصة، لأنه لا يمكن أن يشفع أحد لأحد من المشركين إلا هذه الشفاعة فقط، ما يقبل الله تعالى شفاعة أحد في مشرك، كما مر معنا أن إبراهيم عليه السلام يشفع في أقرب الناس له في أبيه والله تعالى لا يقبل شفاعته، لكن هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وخاصة أيضا بأبي طالب يشفع له. يقول عليه الصلاة والسلام لما قال له العباس رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أبا طالب كان يغضب يحوطك ويغضب لك، فهل نفعته بشيء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح، يعني إلى شيء قليل. وقال عليه الصلاة والسلام: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل من عليل من النار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله. ورد أنه لا يرى أن أحدا أهون منه عذابا، وإنه لا أهونهم عذابا، يعني يخاف عن العذاب لكن لا يشعر، يظن أن كل الناس أهون منه وأنه أشد واحد، لو علم أنه أهون واحد يمكن يتعزى يهون عليه الأمر، لكنه ما يعلم، يظن أن كل المعذبين دو أهون منه وهو أهونهم لكنه لا يشعر، بخلاف أهل الجنة فإن أدناهم منزلة يظن إيش أنه أعلى واحد ولا يشعر أن أحدا أعلى منه، لأن لا يتنغص نعيمه، وذاك لئلا يتعزى، يدل على شدة سخط الجبار جل وعلا على أعدائه وعلى عظم رحمته سعة رحمته وعظم إكرامه لأوليائه. إذن هذه ثلاث شفاعات خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. بالنسبة لهذا النوع هذا ما يعرف له دليل خاص واضح، الشفاعة في من استحق دخول النار ألا يدخلها فإن هذا لا يعرف له دليل واضح. أما الأحاديث الكثيرة التي تبلغ حد التواتر هذه كلها يفهم منها أنهم دخلوا النار فيشفع لهم فيخرجهم من النار، يقول عليه الصلاة والسلام: فآتي فأسجد فأشفع، فيقول الله تعالى: يا محمد اذهب، فمن وجدت في قلبه مثقال شعيرة من إيمان فأخرجه من النار، فأخرجه من النار، فأذهب فأخرجهم ثم أعود فأشفع، فيقول: اذهب، من وجدت في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجه من النار، فأذهب فأفعل ثم أعود، فيقول الله تعالى في الثالثة: اذهب، فمن وجدت في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان فأخرجه من النار، قال: فأفعل ثم أعود الرابعة، فأقول: يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله تعالى: يا محمد ذلك ليس لك، ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، متفق عليه. فهذا يدل على أنه يشفع في من دخل ويخرجه من النار، أما من استحق ولم يدخل فهذا يتوقف فيه ويقال الله أعلم، أنه ما في دليل واضح. بعض العلماء بعض الشراح يعني حاول يبحث له عن دليل، قال يعني لعله يكون مثلا مثل الذين كانوا في الدنيا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذين كان يصلي عليهم الأموات ومن كان يدعو له مثلا في الحياة أو بعد ما يموت، كما قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارحمه، اللهم اغفر لسلمة وارحمه وارفع درجته في المهديين واخلوا في عقبه الغابرين. لكن هذه ليست هي الشفاعة المقصودة، لأن الكلام على الشفاعات التي تكون يوم القيامة، أما الدعاء وكذا اللي يكون في الدنيا على شيء آخر، وهو أيضا في أناس مخصوصين الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليهم أو دعا لهم، فلا يكون هذا من هذا الباب، أن الكلام في الشفاعات التي تكون يوم القيامة. ثم ويشفع في من دخلها أن يخرج أو يخرج منها، هذه هي الشفاعة المتواترة التي تواترت بها الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي في الصحيحين وفي أحدهما وفي غير الصحيحين حديث كثيرة متنوعة، كما تقدم سمعنا بعضها من حديث أنس رضي الله عنه في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات، وفي الصحيحين من حديث سعيد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام فيشفع الملائكة والأنبياء والمؤمنون. وذكر طريقة شفاعة المؤمنين يقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا أدخلت يمكن ذكروا بعد شيء ثالث أدخلتهم النار يعني كانوا يحجون. قال عليه الصلاة والسلام فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار يعني يحاج الله جل وعلا عن إخوانه الذين دخلوا النار. يقول يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا يصومون معنا وقالوا تصدقون أو كذا أدخلتهم النار. فيقول اذهبوا فما وجدتم في قلبي مثقال دينار من إيمان فأخرجوه ويخرجون من عرفة ثم يعودون. يقول اذهبوا فما وجدتم في قلبي مثقال نصف دينار من إيمان فأخرجوه فيذهبون فيخرجون من عرفة ثم يعودون. فيقول جل وعلا اذهبوا فما وجدتم في قلبي مثقال شعيرة من إيمان فأخرجوه فيفعلون ثم يعودون. هذه شفاعة المؤمنين. شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أوسع أنه ذكر مثقال ذرة وذكر أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان فهذا يشمل أعداد أكثر. فهذه الشفاعة عامة الملائكة تشفع والأنبياء يشفعون والمؤمنون يشفعون الشهيد يشفع بسبعين والصغير يشفع لأبويه يشفع لأبيه وأم لما الفرط اللي مات صغيرا والصالحون يكرمهم الله تعالى بالشفاعة. وهذا المقصود من الشفاعة إكرام الشافع وإلا فالله تعالى قادر على أن يغفر لهؤلاء يدخلهم الجنة بدون شفاعة. لكن هذه الحكمة من الشفاعة إكرام الشافع وإظهار فضله بين الناس ورحمة بالمشفوع له وإلا فالله تعالى قادر أن يرحم عباده بدون شفاعة لكن يحصل فيها هذه الحكم. وقال عليه الصلاة والسلام إن رجلا من أمتي يدخل الجنة بشفاعته أكثر من مضر القبيلة الكثيرة المعروفة. هذا يدل على أن بعض الناس يشفع في خلائق كثيرة. ثم قال رحمه الله ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته كما تقدم وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لا أخرجن منها من قال لا إله إلا الله. في بعض الألفاظ قال فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط فيقال لهم هؤلاء الجهنميون يدعوهم أهل النار الجهنميون. قال أدخلهم يقول أهل الجنة عن هؤلاء أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ولكن الكلام في هذا هل يدخل في الصلاة ترك الصلاة هذه مسألة مرت معنا في غير هذه المناسبة تكلمنا عليها مرارا ومن أراد أن يعني يسأل عنها كن بعد نهاية الدرس. ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله له أقواما فيدخلهم الجنة. هذا يدل على كرم الله جل وعلا سعة فضله ورحمته وجوده وأنه ما منع أهل النار من دخول الجنة لأن الجنة صغيرة وأنه ما في مكان ولا كذا لا لكن لأنهم خبثاء لا يستحقون الجنة في خبثهم خبث أصلي خبث ذاتي لا يمكن أن يطهر مثل خبث الكلب الخنزير من ناحية النجاسة. فلو غسلت الكلب الخنزير ألف مرة هل يطهر؟ لا يزداد إلا خبثا لا في فائدة. لكن عندك ثوب متنجس مهما غلظت النجاسة يغسل مرة مرتين ثلاث بمزيلات بمطهرات مهما اشتدت النجاسة وغلظت ثم يطهر. أشد شيء نجاسة الكلب تطهر سبع مرات فيطهر. فالناس قسمان أو ثلاثة قسم طاهر مطهر ليس في شيء من الخبث فيدخل جنة بلا حساب ولا عذاب نسأل الله يجعلنا منهم. والثاني خبيث خبثا ذاتيا وهم المشركون هؤلاء لا حيلة فيهم ولا يمكن أن يطهروا هؤلاء ليس لهم إلا النار ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا لأنهم هكذا خلقوا خبثا ليس فيهم ذرة من خير. لو خرجوا من النار وعادوا إلى الدنيا مرة ثانية بعد أن ذاقوا العذاب لعادوا إلى الشرك مرة ثانية هذا يدل على أنه ليس في قلوبهم ذرة من إيمان أو خير، هؤلاء أهل النار خالدون فيها أبدا والعياذ بالله. النوع الثاني بين وبين، هؤلاء فيهم طيب الإيمان والعمل الصالح، فيهم خبث الذنوب والمعاصي على حسب الحال. إذا كان الخبث يسيرا فإنه تطهر المكفرات، المكفرات من التوبة، من الاستغفار ولو بدون توبة، من الأعمال الصالحة، من دعاء المؤمنين له، المصائب، عذاب القبر، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وشفاعة المؤمنين إلى غير ذلك من المكفرات. فإن لم تنفع فيه هذه المكفرات، عد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 10 مكفرات، فإن لم تنفع فالويل له، ما في إلا النار. هذه مكفرات قبل النار، هذه مكفرات بعضها في الدنيا بعضها في البرزخ، فإذا لم تنفع لشدة الخبث فإنه يدخل النار، والنار تكون في حقه كالكير الذي يطهر به أو يزال به خبث الحديد أو الفضة أو الذهب، يصهر في النار بقدر ذنوبه حتى يطهر، لأن الجنة لا يدخلها إلا طاهر مطهر من الذنوب والمعاصي والأدناس والأرجاس، فيطهر في النار حتى يزول عنه الخبث، ثم بعد ذلك يدخل نهرا في الجنة يغتسلون فيه، وقال له نهر الحياة، يخرجون من النار فحما كما جاء في الحديث، قد يخرجون منها فحما، حتى إذا صاروا فحما، يعني فحم معروف الشيء الأسود الصغير، وجاء في بعض الحديث يخرجون كعيدان السماسم، العود الدقيق الأسود، يعني فحم وعيدان السماسم، هذا يدل على أنهم يحترقون، وعدم من يبقى كاملا لكنه أسود كعيدان السماسم أو فحم ما يبقى منه إلا شيء قليل، ثم يبثون على أنهار الجنة، نهر يقال له الحياة، يزرعون مثل الزرع، توضع هذا الفحم على حافة هذا النهر، ثم يقال لأهل النار يا أهل الجنة فيضوا عليهم، وهذا النهر بفناء الجنة خارج الجنة قريب منها، فيبذرون على هذا النهر ويقال يا أهل الجنة فيضوا عليهم، فيضون عليهم من الماء ماء الحياة، ثم ينبتون كما تنبت الحبة غير الحبة، الحبة بالكسر هي البذر البذور، الحبة في حمير السيل أي ما يحمل السيل من الطين والتراب، لأنه يقولون هذا من أجود أنواع التربة الذي يحمل السيل، أن يكون من عدة أراضي، فيكون هذا أحسن من يكون من التربة قد تروى بالماء، فالنبات فيه يكون سريعا ينبت حسنا سريعا، فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل، نبات سريع وحسن، فإذا اكتملت أجسادهم نفخت فيهم عادة فيهم الأرواح، ثم يغتسلون في هذا النهر حتى يزول عنهم كل ما بقي من آثار النار، فإذا اغتسل وزال عنهم كل أثر أذن الله تعالى لهم بدخول الجنة. فإذا هذه أحوال، فالإنسان يحرص كل الحرص أن يكون من الطيبين الطاهرين، يسعى في تطهير نفسه اليوم، تطهر نفسك بالتوبة، وتطهر نفسك بالصدقات، تطهر نفسك بالإيمان والأعمال الصالحة، لأن الأمر الآن ميسر، تطهر نفسك بنفسك، فإن قصرت في ذلك وفرطت فستطهر بالنار والعياذ بالله. فالإنسان العاقل يرضو بنفسه وينأى بنفسه أن يطهر في نار جهنم والعياذ بالله. فهذا الفضل ينشي الله لها أقواما آخرين، يخلق الله أقوام في تلك بذلك الوقت بعد دخول الجنة، الجنة وبعد ما يكتملون يبقى في الجنة فضل، مع أن آخر واحد من أهل الجنة آخر واحد يعطيه الله تعالى 10 أمثال الدنيا، ومع ذلك يبقى في الجنة فضل، فكيف بمن هو أعلى منزلة؟ فملك الإنسان في الجنة ملك المؤمن شيء عظيم لا يخطر على بال، ومع ذلك يبقى في الجنة فضل، فينشئ الله لها أقواما يسكنهم فضل الجنة، لأن الله تعالى تكفل الجنة بملئها كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولكليكما يعني الجنة والنار علي ملؤها، فالجنة ينشئ الله لها أقواما، والنار كما مر يضع عليها رجله جل وعلا فينزل بعضها إلى بعض وتمتلئ، تقول قط قط ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن الصناب ما تضمن الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، تفصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة. يعني هذا إشارة يعني أن الإنسان ينبغي أن يعتني بتتبع هذه الأخبار والتفاصيل ما ورد في الكتاب والسنة، لأن هذا من أنفع العلوم وأعظم العلوم، هو علم يتعلق بالآخرة ومتعلق بالله ومتعلق باليوم الآخر، لأن هذا هو يعني الشيء الذي يقوي إيمان العبد ويجعله يستعد للقاء الله جل وعلا. فهذا النوع من العلم أشرف من علم الفقه الذي يراد به معرفة الأحكام العملية كالطهارة والصلاة والصيام، وإن كان كل منهما مهم ويحرص عليه المؤمن، لكن لا شك أن هذا أعظم، أن هذا يقف في الإيمان، وكل ما علم خبرا عن اليوم الآخر وآمن به زاد إيمانه وارتفع. ولذلك فضل الله تعالى أهل العلم، فالذي يعرف من صفات الله مثلا 100 صفة أكمل إيمانا من الذي لا يعرف إلا 50 صفة مثلا. وهذا الذي تفاضل فيه العلماء ويرفعهم الله تعالى رفعا عظيما عن العامة، فضل العالم على العالم، يقول عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد، كما يقول عليه الصلاة والسلام كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وعلى العابد الذي يشتغل بالعبادة فكيف بغيره. وهو في الحديث الآخر فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فما الذي رفع أهل العلم؟ العلم بالله، العلم بأسمائه وصفاته وما يكون من أمور الآخرة، لأن هذا من أعظم وأشرف العلوم، فلا ينبغي طالب العلم أن يقصر فيها. فالمؤلف رحمه ذكر ما تيسر، ثم حث طالب العلم على البحث وحفظ القرآن وحفظ الحديث ومعرفة ما ورد تفاصيل هذا، أنه لا يكتفي بهذا الكتاب المختصر، أنه لا يمكن أن يستوعب كل ما ورد، لكن هذه أصول خطوط عريضة، ينبغي المؤمن أن يقدم على كتاب الله جل وعلا، يقرأ ويفهم ويتعلم ويعمل ويؤمن، يشرب من هذا المعين الصافي قبل أن يندم ويفوت الأوان. كذلك السنة الصحيحة، يقرأ ويحفظ ويتعلم المعاني ويجمع بين النصوص على الوجه اللائق حتى يكون الراسخين في العلم. يرفع صوت. نعم، يقبض بيده، يقبض قبضة ويخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط. لا إله إلا الله، وعزتي وجلالي وكبرائي وعظمتي أخرجني من من قال لا إله إلا الله. أما المشرك لا يمكن يخرج.
قال رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق، وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله سبحانه القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا، فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكره اليوم قليل.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم. هنا انتقل المؤلف رحمه الله إلى الحديث عن القدر وهو الركن السادس من أركان الإيمان. لما تكلم عن جملة ما يكون في اليوم الآخر انتقل للركن اللي بعده وهو ما يتعلق بالقدر. المؤلف رحمه الله هنا ذكر يعني هاتين الدرجتين للقدر، وكل درجة تضمن شيئين، لأن الإيمان بالقدر لا يتم إلا بهذه الأربع. ولماذا العلماء اختاروا أو تكلموا جمعوا هذه الأربع درجتين، كل درجة فيها شيئان، المجموع أربعة أشياء؟ لماذا تكلموا؟ لأنه هذا هو يعني لا يتم الإيمان بالقدر إلا هكذا، لأنه وجد من كذب ببعض هذه الأشياء الأربعة، من كذب بها كلها، ومنهم من يؤمن ببعض ويكذب بالبعض، فمن آمن ببعض وكذب ببعض لم يؤمن بالقدر الإيمان الواجب، فلا بد من الجمع بين هذه الأمور الأربعة، خلافا للقدرية الذين إما أن ينكروها جميعا أو يؤمنوا بالأول فقط وينكروا بقية الدرجات، أو يؤمن بالأول والثاني وينكر الثالث والرابع. تبين إن شاء الله من الشرح يعني أنه لا يتم الإيمان إلا بهذه الأشياء الأربعة. وتؤمن فرقة ناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، تقدم الكلام في معنى خيره وشره فلا حاجة نعيده ثانية. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تضمن شيئين، مجموع كم؟ أربعة أشياء. الدرجة الأولى، فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق، يعني الدرجة الأولى تضمن شيئين، العلم والكتابة. إذن هذا أول درجة. إذا أردت أن تؤمن بالقدر فلا بد أن تؤمن أن الله تعالى علم، أن الله تعالى ما سيكون فإلى يوم القيامة يعلمه غيره، لكن هذا الذي أمر القلم بكتابته، الله تعالى علم يعلم كل شيء، ومن جملته ما يكون من بعد خلق القلم إلى قيام الساعة. والأمر الثاني أنه أمر القلم فكتب، والكتابة تأكيد للعلم، وإلا فالله تعالى لا يضل ولا ينسى سبحانه وتعالى، وليس بحاجة إلى كتابة بخلاف المخلوق الضعيف الذي لازم لابد أن يقيد علمه لئلا ينساه. لكن الكتابة هنا تأكيد العلم، وأنه معلوم مكتوب، وأن هذه الكتابة لا يمكن أن تخطئ لتمام علمه جل وعلا. فإذا آمن العبد بهذا لا شك أنه يعظم ربه تعظيما بالغا، يعلم أن الله جل وعلا يعلم ما سيكون ويعلم كل شيء مهما دق ومهما جل، وأمر بكتابته سبحانه، وأنه سيطابق الواقع تماما ولا يمكن أن يخطئ شيء أبدا، لأن الله تعالى كتبه بعلم، وعلمه جل وعلا لا يخطئ سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذا يحصل فيه تعظيم بالغ لرب العالمين تبارك وتعالى. هذا يتعلق بالعلم، العلم والكتابة، وهي الدرجة الأولى. الدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم. القديم يعني الذي بلا ابتداء، وليس المراد بالقديم الذي هو أقدم من غيره، لا، لأن القديم قد يراد به ما يسبق غيره، كما في قوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، قديم بالنسبة للذي بعده، وإلا فليس هو قديم بلا ابتداء، لا، هذا مخلوق. لكن قصد المؤلف هنا بعلمه القديم، يعني الذي لم يسبق بجهل، الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، أزلا في الماضي وأبدا في المستقبل. أزلا يعني لم يسبق بجهل، وأبدا لا يلحقه نسيان جل وعلا. وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول هذه جاءت في الحديث على وجهين، أول وأول، والمعنى يختلف على حسب الضبط، ضبطت على الوجهين. فإذا جعلناها بالضم، أول ما خلق الله تعالى القلم، شو يصير المعنى؟ أن القلم أول مخلوق، لكن هذا في إشكال، لأن العرش قبله، قال أول ما خلق الله القلم والسماوات والأرض، قبل القلم ولا بعد القلم؟ ها؟ بعد القلم. قل وكتب أن الله تعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ 50,000 سنة. لكن وكان عرشه على الماء، فالعرش مذكور حين خلق القلم، أنه كان يعني حين خلق القلم قال وكان عرشه على الماء، فالعرش قبل القلم. إذن كيف توجه هذه الرواية أول ما خلق الله القلم؟ يعني من العالم المشاهد للسماوات والأرض وما فيهما، وهذا صحيح، على هذا ما في إشكال. وأما على رواية الفتح أولا، هذه ما في إشكال، هذه معنى المعنى يكون أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. إيش المعنى؟ أنه أمر بالكتابة مباشرة حال الخلق، يعني بعد الخلق مباشرة، أول ما خلق القلم قال له اكتب. كيف أمر القلم وهو جماد؟ هل في أشكال ولا ما في أشكال؟ لا في أشكال، هذه لها نظائر كثيرة جدا. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، ولم يقل طائعات، طائعين جاءت بجمع المذكر السالم. لماذا؟ معاملة لها أو تنزيلا لها منزلة العقلاء، أما تكلمت بكلام العقلاء جاء السياق بضمير العقلاء، لأنها تكلمت كلام العقلاء كلاما رائعا، قالت أتينا طائعين استسلام. وكذلك قالت أن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين يحملنها، فشكلنا أن المخلوقات لها إدراك، لها إدراك، تعرف ربها وتسبح بحمده وإلى أمرها استجابت، فهذا واضح ما في إشكال. قال عليه الصلاة والسلام عن جبل أحد، هذا أحد وهو جبل إيش؟ يحبنا ونحبه، عنده حب، كيف يحبه جماد؟ الله على كل شيء قدير، على شيء ما واضح ما فيش كان. تكلم القلم قال ربي وما أكتب، يعني يستفسر عنه ولا الطاعة الموجودة ولا يمكن يعصي ربنا، فقال ربي وما أكتب، قال أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، يعني هل كتب كل علم الله ولا لا؟ أجيبه لا، كتب شيء معين فقط، علم الله لا يحصى، كتب هذه الفترة المعينة، اكتب ما هو كائن قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة إلى إيش؟ إلى قيام الساعة، ومن بعد قيام الساعة فإنه لم يكتب، هذا ظاهر النص، اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فجرى القلم كما جاء في زيادة عند الحديث رواه أبو داود، في زيادة عند أحمد، فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة، يعني ما يحصل فيها الحياة من قبل الدين، قبل خلق السماوات والأرض إلى قيام الساعة، هذه الفترة. وانظر إلى هذه القدرة العظيمة البديعة التي لا تبلغها العقول أبدا، هذا قلم واحد فقط، واحد جرى في تلك الساعة بكل ما هو كائن يوم القيامة، يعني ما أحد يمسكه ويكتب فيه، من نفسه يكتب، وكتب كل شيء. كيف علم؟ بتعليم الله، وجرى في تلك الساعة بكل ما هو كائن، كم حدث كتب؟ شيء عظيم لا يحصى أبدا، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، فكل ما يحصل في هذه الدنيا يعلمه الله كتبه القلم، من صغير من كبير، من حركة من سكنة، من كلمة من كذا، في جميع ما يتعلق بهذا الكون، كل ما يتعلق بالكون من السماوات والأرض والملائكة والجن والإنس والبهائم والطيور والحشرات، كل ما سيحصل من حركة أو سكنة جرى بها القلم، هذا نص عام يجرى على عمومه، فجرى القلم بما هو كائن، كل ما سيقع فالقلم قد جرى به وكتبه في اللوح المحفوظ، ولا يمكن أن يتبدل خبر واحد من هذه الأخبار التي كتبها القلم بأمر الله تبارك وتعالى. هذه الكتابة الأولى في كتابة ثانية ثم أكد المؤلف: فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف. نعم، يعني معناه أن هذا المكتوب لا يتبدل أبدا. لكن لو أثار شخص إشكالا وقال: ما معنى قول تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هنا معنى في محو وكتاب وإثبات، وفي ويزاد له في رزقه وأجله، مع أنه مكتوب في بطن الأم. فالعلماء جابوا على هذا وقالوا إن الجميع مكتوب في اللوحة المحفوظ، أنه سيكون عمره مثلا 50 سنة ولكن يصل رحمه فيزاد إلى 60، كله مكتوب. فليس معناه أنه في خطأ ولا كذا، معاذ الله، لكن الله علم أن هذا هو الأصل، وأنه سيعرض كذا فيتغير إلى كذا. يمحو الله ما شاء، قال العلماء من الصحائف التي بأيدي الملائكة، يعني نقلوا إلى أن هذا الشخص سيعيش 50 سنة، يعني سيموت في هذه السنة مثلا، فكتبوا أنه سيموت في هذا العام، وقبل أن يقع هذا يمحو الله هذا من صحابة الملائكة، وينقل الثاني أنه يزاد 10 سنين أو أكثر أو أقل، والكل مكتوب فلا إشكال. هذا هو يعني الصواب في هذا، مع أنه في معنى آخر صحيح أنه يزاد له، يبسط له في رزق، يعني البركة، لأن البسط قسمان ونوعان: بسط حسي وبسط معنوي، وليس بينهما تعارض، وقد يحصل له هذا وهذا، ليس بينهما تعارض. لكن يعني قصره على الزيادة المعنوية فقط وهي البركة، هذا خلاف الظاهر، يقال الظاهر يشمل الأمرين، فلا مانع أن يحمل على الأمرين جميعا. كما قال عمر رضي الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله، كله مكتوب ما في إشكال. قيل: يا رسول الله، رأيت رقى وعزائم وأدوية نتداوى بها، أترد من قدر الله شيئا؟ فقال: إيش هي من قدر الله، يعني كله مقدر، أن هذا يمرض وأنه يعالج بهذا ثم يشفى وهكذا. هو الدعاء لا يرد القضاء إلا الدعاء، يرد قضاء بقضاء. جفت الأقلام وطيت الصحف، يعني معناه أنه لا يمكن يكتب شيء الآن، خلاص انتهى. لكن كما تقدم كتب الجميع، أنه سيكون كذا ثم يعمل كذا ثم يكون كذا، لكن الجميع كتب، فلا ما في كتاب بعد هذا. أن الله تعالى لا ينسى شيئا ثم يتذكره، بخلاف المخلوق الذي يكتب ما يحضره الآن ثم بعد يوم يومين يعيد ويزيد وينقص وينقح ويصحح وكذا. لا، كتب الله مرة واحد انتهى، جفت الأقلام يعني اللي كتب فيها، ورفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني لا يمكن أن يكتب شيء آخر بعد ذلك. لو كتب في وطن الأم انتهى، كتابه واحدة وانتهى، جف القلم ورفع القلم وجفت الصحيفة، فلا زيادة ولا نقص ولا تعديل، لأنه كتب بعلم تام لا يلحقه خطأ أو نقص بوجه من الوجوه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآية في إثبات القدر، والآيات كثيرة في القرآن: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. بين جل وعلا أنه سهل، وأنه ليس بشيء، كن فيكون، فهو يسير عليه سبحانه. وقال جل وعلا: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. أن الناس يستعظمون هذا، هذا شيء عظيم جدا بالنسبة للبشر، يراه عظيما. ثم بين جل وعلا على عظمته أنه يسير عليه سبحانه. وهذا التقدير التابع العلمي سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. الجملة: فقد كتب في اللوح المحفوظ، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، هذا الكتابة الأولى في اللوح المحفوظ، وفيها كل شيء، كل ما سيكون. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، هذه الكتابة الثانية. الأولى كتابة التامة كل شيء، النوع الثاني كتابة عمرية، وما يكتب فيه ما يكتب عند خلق الجنين في بطن الأم، كما ثبت في الصحيحين من حديث مسعود رضي الله عنه، فيؤمر فيرسل الملك فينفخ فيه الروح، يؤمر بأربع كلمات: برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يعني تكتب في حديث حذيفة: عند مسلم حذيفة بن أسيد رضي الله عنه عند مسلم قال إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فخلقها خلق سمعها وتصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها وعظامها ولحمها وعظامها ثم يؤمر بأربع كلمات أو يقول يا ربي ما الرزق فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ما الأجل فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك يقول يا ربي ذكر وأنثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك يقول شاقين وسعيد فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك وفي رواية يقول سوي وغير سوي فيجعل الله سويا وغير سوي ثم يخرج الملك بالصحيفة فلا يزاد على ذلك ولا ينقص منه. دل هذا الحديث على أن التخليق يكون متى؟ إذا مر بالنطفة 42 ليلة. وهذا قد يستشكل أنه في حديث مسعود قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما إيش نطفة ثم يكون على في ذلك علقة مثل ذلك الدور الثاني العلقة الدم المتجمد ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك يعني 40 يوم نطفة مني و40 يوم الثانية علقة دم أسود متجمع ومتجمد والثالث الطور 40 الثالث يكون مضغة يعني قطعة لحم قد تكون مخلقة وغير مخلقة في نفس الطور أولا تكون غير مخلقة ثم تخلق. فإن قال كيف الجمع بين حديث حذيفة وحديث مسعود هذا في الصحيحين وحديث حذيفة في مسلم يعني العلماء لهم أكثر من قول وبعضهم استشكل الحديثين وحكم على حديث حذيفة بأنه خطأ من بعض الرواة وأن لأن حديث مسعود في الصحيحين وهذا في مسلم لكن الأحسن الجمع وعدم تخطية الرواة بدون حجة وهو الذي ذهب إليه ابن القيم رحمه الله وذكره ابن رجب رحمه الله في شرح 40 النووية وقال إن التخليق يكون في 40 الثانية لكنه يكون تخليقا خفيا جدا يخلق ينتهي التخليق رأس ويدان وقدمان وسوي وغير سوي يخلق تخليق تام لكن إيش خفي ما يرى واعتبر بالثمار الآن لو جيت شوف ثمرة البرتقالة أول ما تخرج إيش تكون يبين البرتقالة واحد قطع لك الزهرة الزهرة يكون فيها ثمرة صغيرة جدا لو واحد قطفها لك وجاء لك وقال لك وش هذه إيش تقول هي برتقالة فيها كل مكونات البرتقالة ولا لا تحتاج إلى وقت حتى تكبر ثم تتبين شيئا فشيئا شيئا فشيئا ثم تكون خضراء ثم تكون لون البرتقال المعروف فلا تزال تكبر وتأخذ شكلها المعروف شيئا فشيئا حتى تتم. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي تفكر في البداية والنهاية فرق شاسع بين أول ما تأخذ الثمرة إذا أثمر انظر إلى ثمر إذا أثمر أول ما يبدأ وينعه يعني إذا استوى وتم شوف الفرق الهائل من الذي نقلها من هذا الشيء الصغير الذي لا يعرف إلى هذه الثمرة اليانعة الناضجة الجميلة الحسنة هذا كلها قدرة الله التي يخلق جل وعلا ما يشاء. فإذا هذا كذلك إذا الجمع سهل الآن جدا قال إن التخليق يبدأ متى في الطور الثاني لأن بعض الروايات إذا مر بالنصفة 42 ليلة وفي رواية 45 أو 46 أو كذا يعني في كسر 4 و5 وكذا فلا تعارض لأنه يخلق في هذا الطور بعد 2 3 4 يختلف يعني التخليق ما بين جنين وآخر فيبدأ التخليق في الطور الثاني إذا التخليق يكون في الطور الثاني لكن خفي وتسميته علقة في حديث المسعود بالنسبة إيش للظاهر يعني الظاهر من نظر إليه فهو قطع الدم متجمد ما يبين فيه التخليق إذا ما في تعارض فيه تخليق خفي فأثبت التخليق وأثبت أنه علقة لأن التخليق خفي ومن رآه يراه قطع الدم متجمدة فلا إشكال ولا تعارض بين الحديث لأنها ثابتة جميعا. ثم هذا الكتاب الثاني أين يكتب ورد في حديث عند ابن حبان أنه يكتب في جبينه يكتب في جبينه ما هو لاق إلى, إلى, إلى أن يموت أو قريب من اللفظ ولذلك شاع عند العوام يقول ما كتب في الجبين ستراه العين له أصل رواه ابن حبان حديث لا يذكر أنه لا بأس به أنه يكتب في جبينه رزق وعمل وشقي أو سعيد يكتب في جبين الجنين ولا مانع أن يكتب في الجبين ويكتب في صحيفة ورد في هذا وهذا فيؤمر بأربع كلمات فيقال اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد ونحو ذلك فهذا التقدير كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل لأنه صعب إنكار هذا من أنكر أن الله يعلم كل شيء هذا من أكثر ما يكون من يجرؤ أن ينكر أن الله تعالى يعلم ما سيعمله العباد من ادعى أن الله ما يعلم ما سيعمله العباد هذا أصرح وأعظم ما يكون من الكفر ولذلك أول ما خرج القدرية الذين ينكرون العلم العلم مطلق ليس مطلق العلم إنما ينكرون العلم بشيء معين وهو إيش أعمال العباد ما سيعمل العباد قال ابن عباس رضي الله عنهما ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا فأثبتوا القدر خلاص إذا أثبت العلم انسحب عليه الباقي وإن أنكروه خصموا إن أثبتوه خصموا وإن أنكروه كفروا فهذه كانت الطبقة الغلاة في الأول ثم بعد لما تبين لهم أن إنكار العلم عظيم ولا يمكن أقروا بالعلم لكن أنكروا الكتابة وأنكروا الخلق والمشيئة يعني الكلام يطول شوي وأما الدرجة الثانية في مشيئة الله النافذة الكلام القادم يحتاج إلى شيء من تركيز وتفصيل وكذا ورد على الجبرية والقدرية لأن القضية فيها يعني شائكة بعض الشيء تحتاج إلى صفاء ذهن وتحتاج إلى نشاط وأظنكم مللتم وتعبتم نخليها الدرس القادم إن شاء الله والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه بين إيش؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون هذه أكل حال ولا الآية ليست في الآخرة هذا وصف لله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون هذا عام للخلائق وهم يسألون يسأل في الدنيا لو واحد أخطأ يسأله القاضي يسأله الإمام والمسؤول والحاكم ولا يسأل ويحاسب ويعاقب في الدنيا إذا فعل خطأ يسأل في الدنيا ويحاسب ويعاقب وأيضا يشمل الآخرة لكن هؤلاء اللي هم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هؤلاء يستثنون هؤلاء مستثنون لأنه هذا نص عام وهذا خاص فلا تعارض بين العام والخاص الخلائق تسأل وتحاسب إلا من شاء الله واتصف بالصفات المعروفة فإنه يستثنى ويدخل بغير سؤال ولا حساب ولا عذاب قد يقال أنه يسأل بعض الشيء يعني نوع من السؤال تذكر ذنب كذا تذكر ذنب كذا هذا في نوع من السؤال أتذكر ذنب كذا فيقول بلى أتعرف ذنب كذا فيقول بلى هذا في نوع من السؤال لكنه سؤال خفيف سؤال خفيف وليس هو للمحاسبة وإنما لاستشعاره فضل الله وكرم الله وأن الله رحمه وغفر له ونوع من السؤال وإن كان ليس السؤال الكامل والتدقيق لكن يمكن يقال أنه حتى الذي يدخل الجنة بغير حساب والعذاب يسألهم الله بعض الأسئلة يعرفهم بعض الأسئلة تذكر ذنب كذا لا سؤال ربما يقول يدخلون لكن السؤال من نوع معين سؤال يسير وليس المراد بالمحاسب وكذا وأما من حوسب فإنه يسأل أسئلة الشديدة التي يعقبها العذاب يرى ابن حبان ويكتب على جبينه ما هو لاق بس